نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، المسألة 50 في الاختيارات الفقهية لشمس الدين بن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر في المحاضرة الماضية ألا وهي مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وذكرنا أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا اختلف الناس فيه. طب حد يقول حاجة، طيب يعني حد يتكلم، ماذا تقولون في بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ قول يا أبو بكر، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طب واحنا تعودنا كده يا بكر، تعودنا انه لا يجوز، ها، الا بشرط القطع. قول يا محمد، فيها تفصيل بيع الثمار قبل بدو صلاحها. بيع الثمار نفسه اما ايه؟ اما ان تكون خلقت، واما ان تكون لم تخلق. لم تخلق هذا بيع معدوم بالإجماع لا يجوز، وبعد أن تخلق الإيه؟ إن بدأ صلاحها يجوز بيعها بالإجماع، وإن لم يبدو الصلاح الجمهور على أن يجوز بيع الثمار التي لم يبدو صلاحها بعد بشرط الايه؟ بشرط القطع، صحيح؟ طيب، الثاني ومذهب مين؟ عبد الرحمن بن ابي ليلى وسفيان وابو محمد بن حزم، احسنت، والشوكاني، قالوا ايه؟ لا يشترط مساله بقى الطبقيه او القطع، لا، لعموم الايه؟ لعموم الحديث. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث أبو هريرة لذ بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث أنس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. طيب، الناس بتنسى ليه؟ كم مرة نذكر هذا الكلام؟ الله المستعان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب، ذكرنا هذا، مسألة الثمار التي يبدو صلاحها، بما يبدو الصلاح؟ هل بشجرة أم بالبستان أم بالجنس؟ ذكرنا أن هذا عدة إيه؟ عليه عدة أقوال. قول يا أحمد،
ثلاثة أقوال.
ها،
لو بدا الصلاح في جزء منها يجوز بيعها.
لو بدا الصلاح في جزء من البستان، من البستان. طيب، كنا أولا أجمعوا على إيه؟ على أن، ها خالد،
إذا بدأ الصلاح في ثمرة في شجرة،
أيوة، إذا بدأ الثمرة في شجرة يجوز بيع الإيه؟ الشجرة هذه كلها، ده بالإجماع. طيب، في البستان هذا بدأ فيه الثمار من جنس معين وليكن كالمانجو، ها، بائع الجنس وابن حازم. ابن حازم صح كده. طيب القرية كلها ينفع عند مين؟ عند مالك وليس ابن سعد صح كده. ورواية للإمام أحمد رحمه الله. طيب الإخوة يراجعوا المحاضرة، يراجعوا المحاضرة، اسمعها مرة واحدة. طيب يقول هنا، طبعا احنا ذكرنا مسألة الآفة والجائحة صحيح. ما معنى الجوائح؟ ها، هي الآفة صحيح. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح صحيح. طيب الحديث الثاني حديث أبو هريرة عند الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتعت من أخيك شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تستحل مال أخيك صح كده. طيب الجائحة هذه تكلمنا فيها، من الذي عليه؟ ها أبو بكر. الجائحة على البائع. ها، الجائحة على البائع. ها، ده قول عند الشافعي. مين هنا؟ ها، حد يزيد؟ قول يا محمود. إما أن تكون سماوية وإما أن تكون ها من قبل العبد صح كده. ده كلام مين؟ كلام الشوكان. لكن الشوكان احنا قلنا ليه ايه؟ لقولين في المسألة، في السيل الجرار. لكن الصحيح على من؟ على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما تستحل مال أخيك بغير حق. خد بالك كل هذا الكلام إذا كان إيه؟ إذا كانت الثمرة عند البائع. أما إذا حملها ونقلها المشتري انتهى الأمر صحيح كده. طيب المسألة 50 حتى لا نطيل يعني. قال في الإجارة لكن تنازع الفقهاء. جزاك الله خير. تبين معك ماشي. قال في الإجارة لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ واضح؟ يعني أنت تملك بيت أجرت، بتؤجر مثلا فيه شقة، بتأجرت شقة لواحد لزيد من الناس، فأنت أجرت الشقة دي لزيد، فهل لزيد أن يؤجر الشقة دي لرجل آخر؟ أجرت له محل، هل لزيد أن يؤجر المحل لرجل آخر؟ واضح هذا الكلام؟ وقد يزيد عليه في الإيجار، هل له أن يفعل ذلك؟ فقال هنا مين يقول لا؟ قال في الإجارة لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ استأجرها مثلا بألف جنيه في الشهر ينفع أجرها بألف ونص؟ قال على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل يجوز لقول الشافعي، يعني يجوز هذه الرواية لأحمد ورواية إيه للشافعي، وده برضو قول عند الأحناف. واضح هذا؟ وده مذهب الحسن البصري أيضا، ذكر المسألة دي ابن المنذر في الأوسط وكذا ابن قدامة في المغني. قال يجوز، قال ثلاث روايات عند أحمد، قيل يجوز كقول الشافعي وقيل لا يجوز كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنه ربح فيما لم يضمن، لأن المنافع لم يضمنها. المنافع لم يضمنها، المنافع اللي هي ايه؟ المرافق اللي في البيت. واضح؟ وقيل ان احدث فيها عمارة جاز والا فلا. يبقى انا عندي كم قول كده؟ ها؟ الناس اللي هناك عندي كم قول؟ ثلاث اقوال صح كده؟ ابن قدامة لما ذكر هذا في المغني وابن المنذر في الاوسط ذكر ثلاث أقوال لأهل العلم. منهم من قال بأنه يجوز، قال ابن المنذر، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، كل مذهب فيه قول، وهذا مذهب الحسن البصري بأنه إيه؟ يجوز في هذا أنك تؤجر هذه المنفعة. خلاص أنا أجرت منك محل، ممكن أأجره ولا لا، ينفع أأجره؟ هذه المسألة. فقالوا يجوز. المذهب الثاني قالوا لا، لا يجوز، وهذا ما ذهب إليه محمد بن سيرين وما ذهب إليه سعيد بن المسيب رحمه الله الجميع. واضح هذا الكلام؟ المذهب الثالث هو الذي فصله ابن المنذر ورجحه، قال بأنه لو أحدث فيه شيئا وأحدث فيه تغييرا يجوز له أن يؤجر، وإن لم يحدث فيه تغييرا فلا يجوز له أن يؤجر. يبقى احنا كده تحصل عندنا ثلاث أقوال. ابن المنذر قال لك إيه؟ قال لك لو غير فيها حاجة يجوز. يعني عمل إيه مثلا؟ خد المحل وراح مغير فيه سيراميك، وراح مغير فيه رخام، وراح مبيضه، وعمل مش عارف فيه نجف، وعمل الحمامات بتاعته، وعمل المرافق، واضح؟ ضبط فيه الأمور تماما، يبقى هو كده غير إيه؟ غير فيه منافع. فقال لك بهذه المنافع التي غيرها فيه إذن له أن إيه؟ له أن يؤجر. إذا لم يغير فيه منافع فليس له أن إيه؟ فليس له أن يغير فيها شيء. خلاص كده؟ سعيد المسيب والحسن ومحمد بن السيرين قال لك لا. طب لا ليه؟ قال لك أولا ما هي الإجارة؟ يعني ما تعريف الإجارة؟ الإجارة هو تمليك عين معينة لمدة مؤجلة. واضح الكلام؟ تمليك إيه؟ عين. العين دي ممكن تبقى شقة، ممكن يبقى محل منفعة، صحيح؟ يبقى أنت ستمتلكها، لكن هتمتلكها ليه؟ لمدة معينة. واضح؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الإيجار، صحيح؟ هنكتب بناء إيجار. الإيجار ده محل كم سنة؟ 5 سنين، 10 سنين، 50 سنة، 60 سنة، المهم أن يكون في مدة مؤجلة. لكن خد بالك هذه المدة ينبغي أن يكون من أعمار الناس، ما تعمليش مدة مثلا اكتب في العقد 300 سنة، لا، ما فيش حد بيعيش 300 سنة. واضح هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر أمتي ما بين 60 و70 وقليل وإيه؟ قليل من هم يتجاوزون ذلك. خلاص كده؟ يبقى أنا أكتب في إيه؟ في عمر أمة النبي عليه الصلاة والسلام 60-70 سنة، يبقى في هنا إيه؟ يبقى في هنا مدة مؤجلة. خلاص؟ يبقى إحنا خرجنا بالتعريف ده بأمرين. الأمر الأول أنه إذا وضع إيجار بغير مدة فهذا باطل، واضح الكلام؟ وإذا أخذت العين بغير مدة فهذا باطل. يقول له أنا عايز منك مثلا أسكن في الشقة دي، يقول له خلاص ماشي، هات حاجتك واسكن، يلا هات حاجتك واسكن. ده اسمه إيه؟ غرض. ما هو جهالة، وممكن في يوم وليلة يقول لي بره، صحيح ولا لا؟ فهذه جهالة، هذا غرض، فهذا لا يجوز. طيب هنكتب عقد، وهتكتب فيه إيه؟ قال لك هنكتب فيه 100 سنة، برضو لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وقال عمر أمته بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك. قولي طب ما هو قال وقليل ما يتجاوز، نقول الأصل في الأحكام على إيه؟ على الأعم الأغلب، ولا عبرة بالنادر، العارض النادر لا يندرج تحت العمومات. واضح الكلام؟ يبقى نادر، ممكن واحد شاذ كده يطلع 100 سنة، 120 سنة، 150 سنة، هذا شاذ، لكن لا يقاس على الشاذ، إنما يعطي الحكم على الإيه؟ على الأعم الأغلب للناس. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يصح أن تكتب لي مثلا 100-150 سنة، أو اكتب فيه عقد مفتوح. مفتوح، مفتوح إلى ماذا يعني؟ إلى متى يعني؟ مفهوم؟ هذا أيضا إيه؟ أيضا باطل. لما؟ لأنها في أصل، في أصل الحقيقة ما صار إيجارا، إنما صار تمليك، ما صار عقد إيجار، ما صار عقد عقد ملك، فمن المظلوم فيه؟ هو صاحب العين، صاحب العين، صاحب المحل، صاحب الشقة. هو ينفع أقول لك مثلا أجر لي الخروب بتاعك عشان أكله؟ ها؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. اديني مثلا البقرة بتاعتك أجرها لي عشان أذبحها وأكلها؟ ما ينفعش برضه. ليه؟ لأنها صارت ملك، ما بقتش إيه؟ ما صارت إيجار. لذلك هذا العقد عقد باطل. لذلك كثير من الناس يتساءل، أنا صاحب عمارة في جاردن سيتي ولا في الزمالك ولا مش عارف إيه، أيوة نعم، عايز إيه؟ يقول لغاية دلوقتي الناس المأجرين الشقة بيدوني 20 جنيه، عمارة في الزمالك بعشرين جنيه كل شهر. إزاي يعني؟ ده الشقة دي تسوى 3 مليون جنيه يا عم الشيخ، مش ده حرام؟ أقول له آه حرام. طيب هل يجوز أن أتحايل لأخذ حقي؟ أي نعم يجوز، وهذه مسألة سنأخذها إن شاء الله، لأن هذا العقد عقد إيه؟ عقد باطل، اللي كان عامله جمال عبد الناصر، العقود المفتوحة دي إلى أشراط الساعة، إلى أن يخرج الدجال. ها؟ لا، دي عقود إيه؟ عقود باطلة. فإن يكتب مثلا عقد مفتوح لا نهاية له، هذا عقد إيه؟ عقد باطل، وهذا غصب، هذا إيه؟ غصب. وهنا بقى هنحط أحكام. يعني أحمد وابن حزم، الرجل اللي بيصلي في الشقة دي صلاته عندهم إيه؟ باطلة. ما هو؟ ما هو ده غاصب، صحيح ولا لا؟ ما هي تعتبر أرض، أرض مغصوبة، هذه سرقة، واضح؟ هذا غصب، والغصب هذا له أحكام عندنا في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المخزومية كما في صحيح مسلم، لأنها كانت إيه؟ تغصب، تغصب المتاع. يعني واحد بيسلفها حاجة تروح غصبها، مالكش عندي حاجة، واضح؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فأقام الغصب مقام الإيه؟ ها؟ مقام السرقة، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها، واضح الكلام؟ فيسمى إيه؟ يسمى غصبا. لذلك لا يجوز، يجوز أن يتحايل لأخذ حقي، على ما سيأتي إن شاء الله في مسألة عند علماء الفقه تسمى بمسألة الظفر أو الظفر. هذه مسألة على 4 أقوال لأهل العلم، هل يجوز هذا؟ ابن تيمية سيذكر هذه المسألة وهنبين الراجح فيه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الأصل إيه؟ تعريف الإيجار نفسه، تعريف الإيجار نفسه، واضح؟ هو تمليك عين معينة، تمليك، الرجل هياكل ويشرب فيها وينام ويقعد فيها، منافع يملكها، لكن ليه؟ لمدة معينة، واضح الكلام كده؟ طيب إذن هو لا يملكها على الإطلاق، فرق بين الملك على الإطلاق وفرق بين الملك للتقييد، صحيح؟ فصارت ملكي، لكن ملك إيه؟ مقيد. ممكن أجيب ضيوف عندي، وممكن ناس تجيلي وآكل وأشرب فيها وأقعد فيها، صحيح؟ ما هي منفعة، لكن لا يجوز أن يقال إيه؟ هذا عقد مفتوح لها، لأنه صار بذلك هذا العقد إيه؟ باطل، لأنه صار ملكية، ما صار إيجار، خلاص كده. لذلك أرجح الأقوال في هذا الباب هو بقول محمد بن سيرين وقول سعيد بن مسيب، لا يجوز، حتى القانون بتاعنا بياخد به، القانون بتاعنا بياخد به، بياخد بأنه لا يجوز إيجار إيه؟ تأجير من الباطل، بما يسمى عندنا بتأجير من إيه؟ من الباطل. مسألة، هب أن المالك أذن في ذلك، الجواب هذا حقه، ويجوز لصاحب الحق التنازل عن حقه، خلاص أذن في ذلك، هذا شأنه، لا نتكلم في هذا، إنما نتكلم في من؟ نتكلم في رجل يؤجر لرجل آخر هذه المنفعة بغير علم هذا الرجل، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب لا، واضح الكلام؟ الجواب إيه؟ لا. لما؟ أولا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لا تملك، يبقى العلة إيه؟ أنه لا يملك، إذن لا يجوز لك. هذا حديث من؟ حديث حكيم بن حزام، قال يا رسول الله، في الحديث الذي رواه أحمد، قال يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعا، أشتري بيوعا، كان تاجر، فما يحل لي منه وما يحرم؟ قال لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، خلاص كده. وفي رواية عند أحمد وأبي داود قال لا تبتع شيئا حتى تقبض، يبقى العلة إيه؟ لا تبع ما لا تملك، إذن لا يجوز لك أن تتصرف في شيء أنت لا تملكه، يبقى هذه العلة أنك لا تملك. طيب، أما أنه يجوز أنني أؤجر بإذن المالك، آي نعم يجوز له ذلك لأنه صاحبه، ويجوز لصاحب الشيء التصرف إيه؟ التصرف في ماله. أنت عندك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن حضرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وقال اشتري لنا إيه؟ اشتري لنا شاة. فاشترى الشاة وهو آت في الطريق، فلقيه أحد الصحابة قال أتبيع هذه الشاة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بدينارين. فأخذ الدينارين وذهب إلى السوق فاشترى الشاة، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا الشاة وهذا الدينار. قال ما شأنك؟ فقص عليه ليه اللي حدث. قال أما الشاة فلنا وأما الدينار فتصدق به. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره أم لا أقره، فهو ليه؟ لأن هو المالك، واضح. لذلك هنا بيع الفضول، هل يجوز بيع الفضول ولا لا؟ ايه هو بيع الفضول اصلا؟ بيع الفضول انا بعت شيء انا عندي في المحل بتاعك، خلاص كده. احمد فضيل عنده محل بيبيع فيه لحمه ومعلق اللحمه مثلا ب100 جنيه، وراح مشوار كده عنده غدا ولا لقمه ياكلها ولا حاجه، وانا قاعد في المحل، فجي واحد عايز يشتري كيلو لحمه، هو مكيس اللحمه وكل حاجه، قال لي عايز اشتري اللحمه دي كيلو ده بكام؟ هو عامل عليها ب100 جنيه. رحت انا مدي الراجل اللحمه وخدت ال100 جنيه، ده انا بعت ولا لا؟ طب بعت ما املك؟ اجيب لا، بيع ما بعت ما املك. حكم البيع ده اسمه بيع الفضول، ده اسمه ايه؟ بيع الفضول. كتاب البيوع ده احد العلماء قيل له اكتب لنا كتاب في الزهد، كتب لهم كتاب في البيوع، قالوا كلنا اكتب لنا كتابا في الزهد، تكتب لنا كتابا في البيوع؟ قال لأنك إذا علمت الحلال من الحرام فهذا هو حقيقة الزهد، واضح. حكم البيع ده بقى اختلفوا فيه على ثلاث أقوال، منهم من قال لك لا البيع ده باطل لا يجوز، رد اللحم على الراجل وخد فلوسك لغاية ما يجي أحمد فضيل بعد كده بيعه، البيع ده باطل. القول الثاني قال لك لا البيع ده صحيح 100%، مفهوم. القول الثالث قالوا في تفصيل، صح البيع إذا أذن المالك، لو أقر أحمد بإيه؟ بالبيع ده خلاص ماشي، وما أظنش مش هيقر يعني، مفهوم؟ لو أقر بالبيع ده يبقى حكم البيع ده إيه؟ آه صحيح، عشان كده اسمه بيع الإيه؟ الفضول، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن يجوز لصاحب الحق أن يأذن له إيه؟ يأذن له في الإيجار، لكن ما أظنش أبداً أن حد يأذن لك. لان انت لما تيجي تقول له مثلا انا هاجر المحل ده ب1500 وانا اصلا واخده منك ب1000 جنيه، هيرضى؟ ها؟ لا طبعا، هيقول لك بعد اذنك المفتاح توكل على الله تعالى يا فلان، مفهوم؟ ليه؟ لضياع الامانه في الناس. لكن لو هل هناك رجل مثلا يقول لك اه والله هذا لك، هذا شانك، اعمل اللي انت عايزه يا ابني براحتك يا حبيبي، ممكن يوجد هذا، لكن انظر فيه بقى ايه؟ انظر فيه في الكرة الأرضية، في المجرة يعني، ها؟ في المجرة كلها انظر في واحد ولا اثنين من هذا الصنف. لكن هل يجوز ذلك؟ لا. لذلك القانون عندنا يضع عليه عقوبة اللي هو الإيجار من الباطن، لا يجوز. لما؟ لأنك تستغل منفعة أنت لا تملكها، أنت لا تملك. قل لي لا أملكها كيف؟ الرجل ملكنيها لما ملكني اياها، نقول نعم لكنه ملك ايه؟ مقيد، لانه ايجار مش تمليك، انت لا تملكها حتى تتصرف فيها، هو اذن لك فقط بايه؟ بانك انت تنتفع بها لمده معينه، اما انك تتصرف فيها بغير اذنه هذا لا يجوز. واضح الكلام؟ هذا ايه؟ هذا لا يجوز. طيب مسألة، هل إذا وضع فيها المرافق والمنافع ثم أراد أن يتركها هل له أن يأخذ حق ما انتفع بهذا المكان؟ قال له بص أنا عملت لك رخام وعملت لك إشاني وركبت لك مش عارف الحنفيات وحطيت لك مراوح وضبطت لك المكان ده كان خرابة، شفت أنا عملت لك فيه إيه؟ المكان ده كلفني 50,000 جنيه، هاتهم بقى، هل يشترط هذا؟ العلماء أيضا اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال نعم يعطيه، لكن ابن المنذر بقى فصل برضه نفس التفصيل،
قال لو كان بينهما اشتراط في ذلك فله أن يعطيه. يقول له بص أنا المحل ده خرابة أنا هصلحه لك ماشي، والتصليح ده بيني وبينك بالنصف ماشي بالنصف خلاص على ما يتفق ايه عليه. يقول له لا والله انا مش ليش دعوه بحاجه، ده محلك انت وانت اللي تستخدمه، عايز تعمل فيه بقى تركب فيه رخام تركب فيه جمال تعمل اللي انت عايز تطلعه فوق تنزله تحت ماليش دعوه، انا ليه الايجار ايه اخر الشهر، ولو مشيت من المحل مالكش عندي مليم واحد. واضح الكلام ولا لا؟ فهذا هو التفصيل الصحيح، لان المسلمون عند شروطهم ما لم شرط يحل حراما او يحرمه او يحرم حلالا. وعندك الحديث الذي رواه ابو داود الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم او يحرم حلالا، يبقى على ما اتفق ايه على ما اتفق بينهم. لكن يجي اخر المده يقول له انا عملت منافع في المحل او في الشقه بتاعتي مفهوم، وانا اريد صرفت عليها كذا وانا اريد كذا وكذا وكذا، لا لا يجوز. يقول له خلاص انا مش عايز، احنا ما اتفقناش على حاجه مفهوم، لا لا يجوز لك ان تطلب اي مال. لما؟ لانك انتفعت بهذا الايه بهذا الشيء الذي انت وضعته لك، انت انتفعت ايه انت انتفعت به. واضح الكلام؟ ثانيا لم يكن شرط بينكم، لم يكن هناك ايه شرط بينكم. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ لذلك مثلا هل يجوز إذا خرجت أنا من الشقة أو من المحل أنني أطلب أطالب فوق المال فوق المال الذي أنا دفعته؟ يعني يجي مثلا واحد صاحب شقة إيجار مفتوح كان دافع في الستينات 1000 جنيه في شقة تسوى 5 مليون جنيه خلاص كده؟ هيجي يخرج منها يقول له انت عايز اخرج منها؟ يقول له اه، ابوس ايدك اخرج منها. واضح؟ يقول له خلاص ماشي هخرج منها تديني 1,000,000 جنيه. حكم المليون جنيه ده غصب حرام، مال حرام، اكل اموال الناس بالباطل. قول لكن هو راضي، مش ممكن، هو لا يرضى ابدا، ده هو بيعطيهم لك على مضض، يقول لك روح الهي تولع بيهم. صحيح ولا لا؟ اه مفهوم. هذا أكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل، هذا حرام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. بأي شيء تأخذ، بما تستحل، بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، تأخذ ماله إزاي يعني؟ بأي حق؟ بحق الشاء اللي هسيبها، وهل أنت تملكها؟ ما في عقد بيننا، عقد باطل، العقد شريعة المتعاقدين كاذب، العقد شريعة الله. عقد إيه شريعة المتعاقدين ده؟ ده كلام العلمانيين. ما هو في اتفاق بيننا، وكان هو راضي في اول الامر، وابي او جدي محمد علي باشا يعني اللي هما كان على ايامهم كانوا راضيين الاثنين. يقال التراضي لا يحل، التراضي لا يحل حراما. ما هو الزاني والزانيه كلاهما ايه راضيان، اهذا يحل الزنا؟ لا طبعا. فلو انه اخذ اي مال فوق المال الذي دفعه حكمه اكل اموال الناس بالباطل حرام. واضح؟ شوف بقى انت بتتكلم في ده، وانظر لحال المسلمين الان، نسال الله السلامه والعافيه. قال والاول، والاول اصح، والاول اصح الذي هو ايه الذي هو يجوز. فابن تيميه يقول ايه، يقول عنه شمس الدين ابن عبد الهادي قال والاول اصح لانها مضمونه عليه بالقبض، بمعنى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر. ما احنا عارفين ابن تيمية بيقول إيه، بيقول أن الصحيح هو المذهب، المذهب الأول ألا وهو أنه إيه أنه يجوز، وهذا مذهب الجمهور على ما ذكرنا. صحيح؟ ليه؟ قال لك لأن لو تلف شيء في هذه العين هي من ضماني، مش من ضمان المؤجر، من ضماني انا الذي اجرت هذا المكان. واضح؟ ليس من ضماني ايه، ليس من ضمان المؤجر. قال لك كذلك لو في اي حاجه مثلا فسدت او تلفت في الشقه او في المحل، مين اللي يصلحها؟ انا اللي اصلحها، انا اللي مأجر المحل ولا مأجر الشقه، فطالما انا اللي هضمنها يبقى كذلك يجوز ان انا اللي ايه ها يجوز ان انا برضو اؤجره؟ لا 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 يصح، مفهوم؟ لانه اذا تلف شيء في هذا المكان، اذا اردت ان تفعلها، خد بالك التلف هذا من الذي تلف هذا؟ اما يكون من البائع من المؤجر، واما ان يكون من المستاجر. يعني مثلا انت دخلت الشقه وجدت فيها حنفيات، الحنفيات دي من الذي يملكها؟ صاحب المكان. تلفت منك هذه الحنفيه، من الذي يضمنها؟ انت، انت الذي تضمنها لانها تلفت. ايه؟ تلفت منك انت، فانت الضامن. فابن تيميه يقول لك طالما هو الضامن يبقى يجوز ان هو يؤجر هذه العين. لا لا يجوز. لما ذكرناه من ايه؟ من الادله الماضيه. واضح؟ قال وذهب الى ان من استاجر، ايه الوقت؟ ما فيش بركه في الوقت خالص. ان لله وانا اليه راجعون. الحادي والخمسون وذهب الى ان من استاجر ارضا فزرعها ثم تلف الزرع بفأر او ريح او برد ونحو ذلك انه يكون من ضمان المؤجر. الزرع فسد، واضح؟ انت مثلا مأجر ارض، الارض دي انت قائم عليها، واضح؟ يقول وذهب الى ان من استاجر ارضا فزرعها، انت قائم عليها وبتزرعها وبتسقيها وكل شيء، فجاءت مثلا الدوده راحت واكلها، مفهوم؟ من الضامن هنا؟ هل يضمن المستاجر ام يضمن المؤجر؟ لاحظ معايا، اولا هذه الارض عندي مؤجر وعندي مستاجر، هذا المؤجر ياخذ منه ايه؟ مالا على تاجير، على تاجير الارض. خلاص كده، على تاجير الارض. خد بالك ده على مذهب ابن تيميه لما تكلمنا في مساله الايه، في مساله المساقاه والمزارعه والمغارسه، صحيح؟ ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه؟ قال بان المغارسه والمساقاه افضل من ايه؟ افضل من امر الاجاره، افضل، صحيح؟ لكن ابن حزم بيقول لك لا يصح اصلا اجاره. ليه؟ وذكر اقوال السلف وكلام من الصحابه اكثر من 30 موضع في المحلى، قال لك ما فيش حاجه اسمها اجاره. النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل عده امور او يامر بعده امور، اما ان هذا الرجل يشاركه، واضح؟ وله شطر، ايه؟ شطر ما يخرج منه، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع خيبر، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين كما ذكرنا. صالح النبي عليه الصلاة والسلام، قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، قال فأمرهم فقالوا يا رسول الله نحن نقوم عليها ولنا شطر، إيه؟ شطر ما يخرج منها. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال نكركم فيها ما شئنا. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نصف ما خرج منه، صحيح؟ طيب أمر الإيجار، هل النبي عليه الصلاة والسلام أجر هنا؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له أرض فليزرعها وإلا فليمنحها لأخيه. ده حديث أبو هريرة. يبقى يزرعها أو يمنحها أو يعامل عليها. يعامل عليها دي بقى إيه؟ كما ذكرنا في مسألة المغارسة والمساقاة والمضاربة. يبقى ما ذكرش أمر إيه؟ أمر تأجير. طيب هذا الرجل أجر هذه الإيه؟ هذه الأرض، ثم فسد الزرع الذي فيها، ما الذي عليه؟ أيكون على المؤجر أم يكون على المستأجر؟ ينظر هنا هل المستأجر هذا فرط أم لا؟ فإن كان مفرطا في هذا الزرع سابه، مفرط فيه، فهو الذي يضمن فيه. لما؟ لأن هذا الرجل الذي فعل وزرع وسقى وقام بهذه الأمور ثم بعد ذلك أهمل فيه، سب وتركه للفأرة بقى والدودة، ولم مثلا ما جابش السماد كويس، اسمه ايه؟ السماد، صح؟ السماد والكيماوي، مفهوم؟ يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ فرط. هو الذي يضمنه، لانه هو الذي فرط في ذلك. قال: وذهب الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر البالغه على النكاح، والى ان مناط الاجبار هو الصغر. خد بالك، مناط العله يعني. توضيح أكثر من ذلك. ما الذي فهمته منها؟
فهمت أن إذا كان المؤشر كان بسبب يعني كان مقصر
في السبب، فرط. إذا فرط فهو يضمن. يعني ابن تيمية يقول لك لا، سواء كان فرط أو لم يفرط فهي على من؟ على المؤجر، لأنه صاحب، لأنه هو صاحب الأرض. واضح؟ لكن لا، الأمر فيه تفصيل. ما ممكن هذا الذي يزرع هو أصلا إيه؟ مفرط فيها، رجل مهمل، نفهم. هذا موجود كثير عند كثير من الناس. فإذا فرط في هذا الباب فهو الذي إيه؟ فهو الذي يضمن فيها، هو الذي يتحمله. قال: وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر، ليس له إجبار ابنته البكر أي في الزواج البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر. خليك معي، عندي فيها تفصيل في هذا الكلام. عندي بكر وعندي ثيب، خلاص كده. عندي امرأة بكر وعندي امرأة ثيب. ما هي المرأة الثيب؟ وبما تكون الثيوبة؟ بما يكون، بما تكون المرأة سيبا؟ هل تكون المرأة سيبا بمجرد الوطء، سواء كان في حلال أو في حرام؟ يعني امرأة تزوجت ودخل بها الرجل، خلاص صارت امرأة سيب، هذا بالإجماع. لكن امرأة زني بها، خلاص زنى بها رجل وافتض بكارتها، هل تكون سيبا؟ واضح؟ يعني هل تأخذ أحكام المرأة الثيب ولا لا؟ قولا لأهل العلم، مالك والشافعي وهي رواية الأحمد، قالوا بأن المرأة سواء افتضت بكارتها بحلال أو حرام صارت ثيبا. صارت إيه؟ صارت امرأة سيب. تعرف يعني صارت امرأة سيب؟ يعني بعد ذلك لو أنها جمعها رجل مثلا أو زنى بها، يبقى عليها حكم الايه؟ حكم الرجم، صح كده؟ يبقى عليها حكم الرجم. ولها حكم أيضا آخر في أمر الزواج، أنها لها أن ترد الزوج، ولو أن أباها أجبرها على رجل ليس بكفء ولا ترضاه لها أن تفسخ النكاح بالإجماع، كما قال ابن عبد البر حديث خنساء بن خدام، حديث خنساء ابن خدام، وهذا صحيح البخاري. قالت: زوجني أبي رجل لم أرضاه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام علي نكاحه. قال ابن عبد البر في التمهيد، قال: وأجمع العلماء على هذا الحديث، يعني صحة هذا الحديث. ثانيا: وأجمعوا على وجوب العمل بهذا الحديث. يبقى المرأة السيب إيه؟ خليك معاها في الإجماعات دي، لأن البكر ما اتكلمناش فيها لسه. يبقى المرأة السيب دي أجمعوا على أنها لو تزوجت بغير رضاها نكاحها إيه؟ مفسوخ، خلاص كده؟ ولها أن ترد، لا أنا مش عايزاها، أنا لا أرضى بهذا الزواج، حكم الزواج ده باطل، باطل، ما في زواج، ده زواج باطل. ليه؟ ابن عبد البر أهو بيقول لك أجمعوا على هذا الحديث، أي على صحته، لأنه في صحيح البخاري. ثانيا: أجمعوا على العمل به، خلاص كده؟ طيب، يبقى دي المسألة الأولى في المرأة السيبة. اثنين: بما تكون الثيوبة، ذكرنا أن العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول هو قول مالك والشافعي ورواية أحمد، على أن المرأة لو وطئت في حل أو في حرام سيب، خلاص؟ يبقى تديها حكم الايه؟ حكم المرأة السيب بقى لو زنت بعد كده ترجم. لو تزوجت برجل هي لا ترضاه لا يفسخ النكاح ده، النكاح ده مفسوخ، الحكم بالإجماع. طيب القول الثاني قال لك لا، هي أيضا ما زالت بكر لو أنه زني بها. قال لك لو المرأة دي واحد مثلا أكرهها على الزنا زنت خلاص، اتنين المرأة دي مثلا من شدة حيضتها افتضت بكارتها، ممكن تيجي حيضة شديدة جدا تفتض بكارة المرأة صحيح، وممكن مثلا المرأة اللي بتركب خيل كتير وهذا معروف، أي امرأة بتركب خيل كتير وبتدخل في سباق الخيل والكلام ده بيبقى معاها شهادة من الأطباء إن هذه المرأة بكارتها افتضت من الإيه؟ من الخيل. شوف الضلال المبين بقى، ما هو لازم لابد لأن كثرة الحركة على الخيل واضح على فرجها هذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ضياع البكارة، غشاء البكارة، واضح هذا؟ يتلف مرة في مرة في مرة يتلف، مفهوم؟ لذلك البنات اللي بتركب العجل العجل كتير ده لا، هذا لا يصح. لما؟ لأن هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى افتضاض غشاء بكارته. فابن حزم قال لا، وهذه رواية ثانية للإمام أحمد، وهذا ما ذهب إليه الحسن وغيره. قال لك لا، لو هذه المرأة افتضت غشاء البكارة بأي شيء خلاف الدخول الصحيح في النكاح الصحيح تسمى أيضا بكر، تسمى إيه؟ بكر برضو، يعني لا تكون سيبة، واضح؟ لا تكون سيبة. ليه؟ ابن حزم قال كلمة جميلة قوي، بيقول انتوا اللي بيقول ان سواء كان بحل او بحرام افتض البكارة غشاء البكارة صار سيبا، قال لهم انتوا بتقولوا لو ان امرأة بكرة، لو ان امرأة بكر خد بالك زنت حكمها ايه؟ الجلد 100 جلدة صحيح؟ واختلفوا في تغريب عام. طيب لو أنها زنت مرة ثانية أجمعوا على أنها تجلد، أجمعوا على أنها تجلد. طيب إذا لما أجمعوا على أنها تجلد فلو كانت ثيبا لقلتم عليها الرجم صح كده يا أبو بكر؟ بيقول لهم أنتوا بتقولوا أنتوا مجمعون جميعا على إن المرأة البكر لو أنه افتض غشاء بكارتها وزنت عليها الجلد، واختلفتم في تغريب عام خلاص، منهم من قال تغريب العام ده اللي هو الحبس ومش موضوعنا دلوقتي، ولو زنت بعد ذلك أجمعتم على أنها عليها الجلد برضه يبقى مش سيب صح كده، لأنه لو كانت سيبا لكان عليها الإيه؟ الرجم، وهذا هو المذهب الصحيح خلاص كده. طيب ادي المرأة السيب خلاص انتهينا من ايه؟ من حكمها. تعال للبكر، المرأة البكر دي اما انها تكون صغيرة لم تبلغ بعده واما ان تكون بلغت صحيح كده. انت مش معاكوا قلام ليه؟ فين الاخوة اللي معاش بتكتبش؟ تعرف المسائل اللي حضرتك قاعد بتسمعها دي ها وانت قاعد كده تستنشق الهواء تحت المروحة ها، المسائل دي عشان تعرف تحصل مذاهب العلماء في الكتب وهو هيستغرق معاك وقت طويل جدا، هيستغرق معاك وقت طويل واضح، لكن هذا هو بين ايه؟ بين يديك وأنت جالس، مفهوم؟ فهل أيضا قام علينا الكسل ألا نحفظها؟ واضح الكلام؟ طيب يبقى الذكر دي ايه؟ قسمين اهو، القسم الاول صغير لم تبلغ، والقسم الثاني كبير بلغت، ده البكر. تعال معايا في الصغيره التي لم تبلغ للصغيره، هل يجوز اجبارها على الزواج من رجل كفء هي لا تريده؟ هل يجوز الاجبار في ذلك؟ خليك معايا الاول في مساله ابن تيميه بيقول ايه. وذهب الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر الايه البالغه، يبقى ليس له اجبار البالغه، احنا بنتكلم في ايه؟ في الصغير التي لم تبلغ بعد، خلاص. لكن انا المساله دي لازم اعمل لك التقسيم ده عشان يبقى ثابت في ذهنك، خلاص. طيب دي خليها دلوقتي. قال والى ان مناط الاجبار هو الايه؟ الصغر. في الصغر ممكن يجبرها، خلاص كده. طيب يبقى هل يجوز، سؤال، هل يجوز اجبار المرأة البكر الصغيرة التي لم تبلغ بعد من رجل كفء هي لا تريده؟ الجواب ابن تيمية بيقول نعم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح من رجل كفء وإن لم تر، خلاص كده. أجمع أهل العلم، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إيه؟ ها؟ طب مين اللي كتب يقول لي؟ مين اللي كتبها طب يقول لي؟ مين اللي كتبها يقول لي؟ كتبتهاش محمد؟ قول يا شيخ محمد. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن يجبر المرأة إيه؟ الصغيرة، صحيح، من رجل كفء وإن لم ترض، خلاص كده. يبقى ده ابن المنذر بينقل فيها إيه؟ بينقل فيها الإجماع، خلاص كده. لكن دي ما فيهاش إجماع. هو أولا الصغيرة التي لم تبلغ بعد يجوز ولا لا؟ يجوز أن تتزوج، لكن هل تسلم للزوج للدخول بها؟ أجمع على أنها تسلم للزوج بالدخول بها إذا كانت تطيق النكاح، إذا كانت تطيق الإيه؟ إذا كانت تطيق الجماع. ممكن مثلا عندها 6-7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين وتطيق الإيه؟ تطيق الجماع، واضح. المرأة مثلا جسيمة، احنا لغاية السنين مضت، واضح. كانت المرأة تتزوج عندها كم سنة؟ 10-11 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى ده إجماع من مين؟ من ابن المنذر. طب حد يعرف يجيب لي دليل على أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ ولم تحد بعد يجوز زواجها؟ إيه الآية؟ الآية إيه؟ واللائي إيه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اللاتي إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى المرأة التي يئست من المحيض، يئست من المحيض يعني إيه؟ خلاص المرأة، لا يعني المرأة هذه أيست أن المحيض لن يأتي إليها مرة أخرى. ما ممكن يكون عندها 20 سنة وتعمل عملية في الرحم تزيل، صح ولا لا؟ طب حكمها إيه؟ عدتها كم شهر؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن اللائي لم يحض برضو عدتها كم؟ طب اللائي لم يحض دي صغيرة ولا كبيرة؟ صغير، صحيح. وعدتها ايه؟ 3 أشهر. معنى ذلك انه دخل بها ولا لا؟ دخل بها، لانه الان لم يدخل بها ما كانش لها عد، صحيح. الايه يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ده دليل على أن المرأة الإيه؟ على أن المرأة التي عقد عليها وطلقت قبل أن ندخل بها ليس لها عدة. يبقى هذه الآية دليل على إيه؟ على أن المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد يجوز إيه؟ إذا كانت ذكر النكاح والجماع يجوز ذلك. خلاص كده؟ طيب. وده ابن المنذر نقل إيه؟ الإجماع. لكن الإجماع ده غير صحيح. الإجماع ده غير صحيح. ليه؟ الطحاوي في شرح معاني الأثار نقل خلاف عن ابن شبرمة بأنه قال إيه؟ لا يجوز. لا يجوز إيه؟ تلحق ليه عبد الفتاح؟ إيه؟ طيب الأزام تلحق ليه؟ تفضل.
فذكرنا
أن المرأة البكر هذه تنقسم إلى قسمين، صغيرة أو كبيرة. الصغيرة يعني والكبيرة يعني من لم تبلغ أو بلغت. طيب التي لم تبلغ هل يجوز إجبارها على النكاح؟ ذكرنا قول ابن المنذر في هذا الباب، واضح أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلى آخر الكلام. اثنين، الطحاوي قال لا، هذا ليس فيه إجماع، وقد خالف ابن شبرمة في ذلك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يوافق ابن شبرمة في هذا الباب، يقول لا، أيضا ليس هناك دليل على أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ بعد يجوز أو على الأب أن يجبرها من رجل كفر. لا، ليس هناك دليل على ذلك. ممكن يكون رجل كفر وهي ترضى، لكن رجل كفر وهي لا ترضى لا. ينبغي أمران، أن يكون كفئا، ثانيا أن ترضى. خلاص كده. يبقى أنا عندي كده تحصل لي إيه؟ قولان. يبقى ابن المنذر إجماعه ده إيه؟ لا، إجماعه ده لا يصح. مفهوم هذا الكلام؟ حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكرت لك خالف في هذا. الجمهور لما قال على الأب ذلك قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي زوج عائشة. انت عندك الصحيحين من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي ابنة 6 سنين، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي ابن 9، بنت 9. دي رواية البخاري. رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وابنة 7 سنين. مفهوم هذا؟ قال لك فالذي زوجها هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. قلنا طيب هل هناك، الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ قالوا ائتونا بمثل أبي بكر رضي الله عنه. ائتونا برجل بمثل ابي بكر رضي الله عنه، واحنا معاكم. حد انتوا بتركزوا على ابي بكر رضي الله عنه. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا صحيح. لما؟ لان النصوص في مساله الرضا كلام عام، لا يفرق في امر صغيره ولم يفرق في امر كبيره. لاحظ، يشترط الامران الرضا وايه؟ والكفر. ما ممكن المرأة لا تريد هذا الكفر ولكن تريد فاسق، لا تمنع من هذا الباب. واضح الكلام؟ تمنع من ايه؟ من هذا الفاسق. اما اذا كان رجل كفر وهي راضية، نعم هذا الذي نتكلم فيه. واضح هذا؟ طيب، هذه المرأة الصغيرة التي ستتزوج بغير رضاها، ذكرنا هذا ايه؟ الأدلة العامة تقول خلاف ذلك. أنت عندك مثلا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث بريدة، هو من حديث عبد الله ابن بريدة الأسلمي، أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. إن أبي زوجني إيه؟ من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ابن أخوه مثلا او اخوه كده راجل غني، او ابن اخيه مثلا واحد بقى مش عارف في جامعه ولا في ايه. الناس دلوقتي بيقيسوا بالكلام ده. فهو طبعا مثلا فقير ولا حاجه قال لك اتشرف بالناس دي بدل ما انا مش عارف انت مين، ده فلان ولا فلان. لا، اتشرف بالناس دي، يقول ده انا متجوز بنتي لفلان، ابن فلان. خلاص كده، ليرفع به ايه؟ خسيسه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان شئت رددناه وان شئت اقررناه. فقالت: يا رسول الله، بل اجيز ما صنع ابي، ولكن احببت ان اعلم النساء انه ليس للاباء في امر النساء من شيء. في امر النساء من شيء، مش في الولايه، لا، في امر الرضا. واضح الكلام؟ في امر الايه؟ في امر التراضي. لا، ليس للاباء في امر التراضي، تراضي البنات ايه؟ من شيء. لا، لابد من ايه؟ لابد من رضاها هنا. واضح؟ فان كان رجلا فاسقا لا تمنع من هذا، تمنع من هذا الايه؟ من هذا الباب. طيب، هذا حديث ايه؟ حكم عام، لانها قالت اردت ان اعلم النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، ما لم يقل لها مثلا لا تعلم النساء، يعني البالغات، اما التي لم تبلغ فلا، ممكن يجبرها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هنا. واضح الكلام؟ يبقى هذا الحديث وحديث مين؟ حديث برضو الخنساء بنت خدام، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال: فرد عليها ايه؟ فرد عليها نكاحه. خلاص كده؟ يبقى الصحيح انه يشترط الايه؟ يشترط الرضا. هذه المرأة الايه؟ التي لم تبلغ. خلاص كده؟ التي لم تبلغ. انتوا معايا ولا لسه؟ ولا رحتوا خلاص؟ ها؟ معانا يعني؟ احنا ذكرنا النساء كم قسم؟ قسمان، بكر وسيب. طيب، مين هي السيب؟ بما يثبت السيوبة قلنا ايه؟ قولان. نقول قولان وثلاثة، نيجي الأسبوع اللي بعدين ولا نص قول حتى. واضح؟ قولان. طيب، تثبت السيوبة بإيه؟ سواء كان بوطئ حلال أو بوطئ حرام. وهذا ما ذهب إليه مالك الشافعي رواية للإمام أحمد، صحيح كده؟ ابن حزم الرواية الثانية لأحمد قال لك ايه، ولا حسن وغيرهم، قال لك لا تثبت السيوبة الا بوطئ ايه؟ بوطئ حلال. بخلاف ذلك لا تثبت لها سيوبة. ثم ذكر مسألة الإجماع ان المرأة البكر اذا زني بها انتم تقولون عليها جلد 100، اما اذا زنت مرة ثانية اجمعتم على انها ايه؟ ايضا جلد 100، ليس عليها رجم. اذا انتم لم تعتدوا بانها عليها رجم، اذا لم تقولوا بانها زين، انها ما زالت ايضا ايه؟ ما زالت ايضا بكر. خلاص كده؟ طيب، هذه المرأة السيب، هل السيب تزوج بغير رضاها؟ ذكرنا ايه؟ الاجماع. يقول ابن عبد البر ايه؟ ابن المنذر علي العوض، ابن المنذر هذا في الصغيرة، ده صاحب اللحم، صاحب المحل. ابن المنذر هذا فين؟ الصغيرة. لكن في السيب مين؟ أحسنت كده، ابن عبد البر. خليك معانا، معلش اصبروا، هو ده العلم. العلم لا يطرح إلا هكذا ولا يسمع إلا هكذا، معلش اصبروا. بيقولون أقوى موطن في العظم ما كسر قبل ذلك، الأقوى عظم اللي اتكسر قبل كده، معلش، فتتعب شوية تكون بعد ذلك إن شاء الله فيها أفضل. واضح كده؟ طيب، أدي السيد ابن عبد البر قال إيه؟ قال: وأجمع العلماء، وحديث الخنساء بنت خدام صحيح البخاري، على صحة هذا الحديث. ثانيا، أجمعوا على العمل به. هذه السيئة. اثنين، البكر دي إما أن تكون بالغة وإما أن تكون غير بالغة. إما أن تكون غير بالغة، ذكرنا أن ابن المنذر نقل الإجماع على إجبارها، صحيح؟ ذكرنا أن الطحاوي قال إيه؟ قال لك لا، لأن ابن شبرومة خالف في هذا الباب، والشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع وافق أيضا ابن شبرومة، قال لك لا، لأنه ينبغي أيضا رضاها، وأتونا بمن هو بمثل أبي بكر رضي الله عنه حتى يزوج ونحن معكم، مفهوم هذا الكلام؟ ذكرنا أن الصحيح أنه ينبغي أيضا إيه؟ رضاها. إذن الزواج لابد فيه من الكف ولابد فيه من إيه؟ من رضاها، خلاص كده؟ طيب، المرأة التي هي بلغت البكر هل أيضا تجبر على رجل كفء وإن لم ترضى بذلك، أم ينبغي أيضا رضاها في ذلك في هذا الباب؟ وضحت المسألة؟ ابن تيمية قال إيه بقى؟ وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر الإيه؟ البالغ على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو إيه؟ هو الصغر. يبقى ابن تيمية مع الجمهور في مسألة الإيه؟ مسألة أن الصغيرة هي التي تجبر، أما البالغة هي التي إيه؟ هي التي لا تجبر، خلاص كده؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين، اختلفوا على إيه؟ على قولين. مالك والشافعي برضو ورواية أحمد قالوا إيه؟ أيضا تجبر على الزواج من رجل كفء وإن لم ترض. القول الثاني، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، أبي حنيفة، عامر الشعبي، سفيان الثوري، حسن البصري، الترمذي في سننه في جامعه بعد أن نقل حديث بريدة الذي ذكرناه قال: وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم في إيه؟ في أن المرأة البالغ لا يصح إيه؟ لا يصح إجبارها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وبعضهم نقل إجماع في ذلك، لكن طبعا لا إجماع إيه ده؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن قال الترمذي: وعلى هذا أكثر أهل العلم. طبعا أنت على التأصيل اللي فات إن الأصل أن المرأة إيه في النصوص ها؟ لا تجبر، سواء كانت بالغة سواء كانت لم تبلغ، لا تجبر على ذلك. ولو أن المرأة أجبرت على الزواج من رجل هي غير راضية فيه، هذا الزواج إيه؟ وهذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد. فينبغي قول لي طب يعني أزوجها من الواد الفاسد اللي عايزة تتزوجه ده، واد فاسق بيفعل كل المنكرات، ما قلت لك ذلك، إنما ينبغي من رجل كفء وهي إيه؟ وهي ترضى على ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فالأدلة حديث بريدة، حديث الخنساء بنت خدام، كل هذا المرأة يستأمرها أبوها، كل هذه حديث البخاري حديث عائشة، كل هذه الأحاديث تبين أنها ينبغي إيه؟ ينبغي رضاها في هذا الباب، ينبغي رضاها في إيه؟ في هذا الباب. طيب كيفية رضاها؟ كيفية رضاها؟ المرأة البكر إما أن تتكلم وإما أن تصمت، إما أن تتكلم أنا راضية بها، أنا أريد أن أتزوج، نعم أنا راضية بها، خلاص انتهى المسألة، وإما أن تصمت. وهذا الحديث مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله البكر تستحي، البكر إيه؟ تستحي. فقال: إذنها صماتها، إذنها إيه؟ صماتها، أن تسكت يعني. ابن حزم قال لك لا لازم، طب لو اتكلمت قال لك برضو لازم تسكت. الظاهري بقى ايه هنا بقى استعمل الظاهرية غريبة جدا. طب لو قالت انا عايز اتزوج الراجل ده، خلاص انا يا ابي راضية، انا راضية بيه، ابن حزم قال لازم تسكت. غريبة جدا، انا استعجبت جدا بمثل ابن حزم. طب خلاص، هو المرأة هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذنها صماتها ليه؟ لأن عائشة قالت: يا رسول الله البكر تستحي تتزوجي فلان، تروح قاعدة كده حاطة وشها في الايه؟ حاطة وشها في الأرض كده تضحك ضحكة كده نص ضحكة ها من تحت لتحت، يعني ايه؟ خلاص. قال بعض أهل العلم: لكن ينبغي أن يكون هناك قرينة تبين أن إذن الصمت الرضا. قرينة يعني ايه؟ خلاص دول ما تكسفوناش يا جماعة بقى، راضية يا بنتي خلاص ما تكسفوناش بقى، خلاص بقى مش لازم يعني ده كده ايه قرينة على انها راضية، لان ممكن تصمت مفهوم وهي وهي لا ترضى. وهذه تعرفها من ايه؟ من لغة العيون ومن لغة الوجه. الوجه له لسان أكبر من لسان المنطق، واضح هذا الكلام؟ فقال ينبغي أن تكون إيه؟ قرينة لهذه المرأة، وهذه تعلم من إيه؟ تعلم من الكلام، تعلم من المنطق، من الوجه والقرائن معمول بها، واضح هذا الكلام؟ لكن كلام بحزم طبعا كلام بغاية الشذوذ. قال ونقف عند هذه. وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة. يعني هل للأب أن يطلق عن ابنه الصغير أو المجنون؟ يقول مثلا لزوجته أنت طالق، أطلق عنها عن ابني، هل يجوز ذلك؟ أبو محمد بن حازم قال لك لا، لا يصح الطلاق من أحد مطلقا إلا من الزوج. ده قاعدة عند ابن حزم. ابن حزم ما عندوش مسألة العيوب، أن يطلق القاضي عن الزوج لمجرد عيوب، واضح؟ يعني مثلا المرأة فقيرة جدا، ذهبت تشتكي للقاضي، ما بيدنيش فلوس، واضح؟ لا يعطيني مالا، فأنا أريد مالا وهو لا يريد أن يعطيني. فيجي القاضي مثلا يتحرى، هل الرجل مثلا فقير ولا غير فقير ولا الكلام ده. طب وجد معه مال، هل تصرف عليها أم لا؟ واجب عليك أن تصرف عليها. يقول لا أنا مش أصرف عليها دلوقتي، هذه امرأة ناشز واواوا إلى آخره. فالقاضي يعمل إيه؟ يطلق عنه. تقوله بيضربني ليه النهار عمال يضرب فيه؟ فالقاضي يعمل ايه؟ يطلق عنه. مفهوم هذا الكلام؟ ده اسمه طلاق الضرر عند علماء الفقه، اسمه ايه؟ طلاق الضرر. الجمهور قالوا يطلق، القاضي ايه؟ يطلق عنه للضرر. ابن حزم قال لهم جبتوا الكلام ده منين؟ ايه يطلق للضرر؟ جبتوا الكلام ده منين؟ اولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أضرار بين الزوجين، ولم يطلق النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد. وأديك حديثين فقط. أنت عندك حديث هندي في المال، صحيح؟ وعندك حديث في صحيح البخاري في أمر الجماع، حديث رفاعة. أما في المال، ها؟ إن أبا سفيان رجل شحيح، صحيح كده؟ إذا بيعطيها مال ولا لا؟ لا ما يعطيها، وإن أعطاها يعطيها بما لا يكفيه، رجل شحيح، وما قالت بخيل، شحيح، واضح هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذن أنت طالق عنه، لا، مع إن هذا ضرر ولا لا؟ ضرر. اثنين، امرأة رفاعة القرظي قالت يا رسول الله، هذا الحديث الصحيحين، قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، فتزوجت برجل من تزوجت ابن عمه، وإنما معه مثل الهدبة. مثل الهدبة يعني ايه؟ بتكني أنه لا يستطيع جماعي، لا يستطيع ايه؟ جماع. مثل الهدبة، الهدبة اللي هي طرف الثوب، واضح؟ يعني تكني أن فرجه صغير لا يستطيع أن يشبعني في الجماع، واضح؟ في رواية أنه قال يا رسول الله، هو بقى يدافع عن نفسه، قال يا رسول النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، تبسم من إيه؟ من جراءتها في هذا الكلام. وخد بالك لم ينكر عليها، لأن هذا مقام فتوى، ينبغي أن إيه؟ أن تتكلم الكلام واضحا. فجاء الرجل فقال يا رسول الله، في رواية عند أحمد، ولعل هذا الرجل كان بجوارها لما كانت تتكلم، لكن في الصحيحين الرواية مش موجودة. قال يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديم. يعني إيه؟ لا ده هذه كذبة، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضحك أيضا عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ وهذا ايه ينبغي في امر الافتاء، والله انا خجوله، والله انا خجوله، لا هذا ايه مقام افتاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاع، شكل كده عايز ترجعي الى رفاع تاني، اللي طلقها ايه ثلاث مرات. فقالت نعم يا رسول الله. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. حتى تذوق ايه؟ عسيلتك وتذوق عسيلته، اي الجماع ونزول المني. يعني هل يكتفي فقط بالجماع؟ العسيلة نزول المني، واضح؟ لان هذا فيه نشوة للرجل ونشوة ايضا للمرأة، بل ان العلماء اختلفوا. هب ان المرأة نائمة وهذا الرجل جامعها وحقا أنزل المنية في فرجها، هل إذا قامت من النوم لها أن تطلب الطلاق منها وترجع إلى الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا؟ ابن حزم يقول لك لا. ليه؟ وهذا هو الصحيح، لأنها لم تزك عسيلتها، كانت نائمة، واضح؟ الشاهد هنا في ضرر ولا لا؟ فيه ضرر. قال لها لا، حتى تزك عسيلتي وتزك إيه؟ ويزك عسيلتك. مع ان هذا ضرر، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لم يامر ايضا بايه؟ ايضا بطلاقه، بطلاق الضرر. قال لهم انت جبتوا الكلام ده منين؟ فلا يصح ان يقال ايه؟ انه لقى طلاق طلاق ضرر. يبقى ده من جهه. الجهه الثانيه، ابن حزم قال فان الله عز وجل اضاف الطلاق في القران كله الى الرجل ولم يضفه الى احد غير الرجل. شوف، لو الدنيا كلها طلقت المرأة لا يقع طلاق، ولو تزوجت لكان زنا. إن شاء الله لو قضاة الأرض كلهم اتفقوا على أنها طالق لا يقع طلاق. واضح الكلام؟ لا يقع طلاق. ليه؟ لو المرأة العصمة في إيديها وقالت له أنت طالق 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 لا يقع طلاق، حتى ولو قيل وكتبوا في العقد أن العصمة في يديها برضو باطل، شرط باطل. ليه؟ لأن أضيف الطلاق لمين؟ للرجل. قل له طب ما هو حق الرجل وهو الذي أعطاه إياه، وأنت لسه قايل لنا من شوية أن صاحب الحق يجوز أن يتنازل عنه. حق، يقال الحق قسمان. ده علم يا ابني. الحق إيه؟ قسمان، حق ممنوح وحق مكتسب. حق إيه؟ ممنوح، حق مكتسب. انت دفعت كام بقى عشان يكون الطلاق في ايديك؟ ده مكتسب ده؟ لا، ده حق ايه؟ ممنوح من الله عز وجل لك انت، فلا يجوز لك ان تتصرف في حق منحت اياه. صح كده؟ يبقى لا يصح ذلك. لذلك انظر للقرآن كله، فإن طلقتموهن، يا أيها النبي إن طلقتم النساء، وإن طلقتموهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى كل الطلاق راجع لمين؟ راجع للرجال. طب هذه المرأة عندها ضرر، قائم عليها ضرر، هذه امرأة مبتلاة، فتصبر وتصلح بينها وبين الله عز وجل، يصلح ما بينها وبين العباد، واضح؟ لأنها لو فتح الباب هكذا، انظر الآن، نسأل الله السلامة والعافية، واضح؟ فمسألة أن يطلق الأب عنها، عن الابن الصغير أو المجنون أو كذا أو كذا إلى مصلحة، لا، هذا غير صحيح. أضف لذلك أن إبراهيم عليه السلام في صحيح البخاري لما جاء إلى إسماعيل في بيته فقابل امرأته فقال أين إسماعيل؟ فقالت خرج لحاجة لنا. قال وكيف أنتم؟ فاشتكت له الحاجة، اشتكت له الحاجة، ده احنا مش لاقيين ناكل واحنا عاملين واحنا. فقال إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن يغير عتبة بيته. لو كان الأب يطلق لكان يطلق من؟ إبراهيم، صحيح؟ وده من أقوى الأدلة في هذا الباب. وإلى هنا نقف إن شاء الله. جزاكم الله خير. حط كتاب الشنطة، حط كتاب الشنطة. ايه؟ تكلمش ايه؟ امال انت كنت بتقول ده اللي سمعته من مين؟
ما اعرفش النظام بتاعه كله في السنه احتراقي.